الشيخ رجله توفى وعليه شهرين من رمضان.
نعم.
مات العشر التوالي. عليه مرض طال عمرك سنتين مرضك لا.
اي.
ومات وعليه سنتين وعشرة ايام من رمضان هالايام. اول العشر. جزاك الله خير. ماذا يترتب عليه؟ كان مريض سنتين مرضك لا.
طبعا عن كل يوم مسكين.
يعني بحدود دينار بحدود
لا لا مه... طعام طعام.
ما فيها
شيء
نحترق فلوس
أحسن
يعني.
هذا اللي في القرآن. فدية طعام مسكين.
بس يعني ما نعطيه فلوس بدال.
لا لا عطوا طعام ويتصرف فيه.
جزاك الله عنا خير. يعني كل يوم مد المدي وش يساوي؟
أنت هنا ولا في
الكويت طال عمرك؟
الكويت.
أي نعم.
عن يعني كيلوين ونص.
كيلوين ونص.
كيلوين ونص عن أربعة.
كيلوين ونص عن أربعة. جزاك الله خير.
عملت عمره وبدي أعمل عمره أخرى.
والله إيه بس لو تعدون يكره البيع والشراء ولا كلمة يكره البيع والشراء أخرى هذه.
يكره
لا هو يقول يكره ولا اعتكاف ولا اعتكاف إلا في مسجد والبيع والشراء حرام. إيه فه إيه ونجيب ذا ورقة الحين صحها
أحسن.
معك.
نزل بخير.
وش الاقتراعات؟ وش اللي فيه؟
ذكر الشيخ ينزل
عملت عمره
بعد عمل أول عمره. لا ما في عمل. لا لا تعمل. لا تعمل.
أي شيخ؟ عندك في نزول يتصل بأهلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإننا استمعنا فيما قرأه إمامنا إلى قول الله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. في هاتين الآيتين يتحدى الله عز وجل الجن والإنس أن يخرجوا عن قبضته وسلطانه فيقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. وهل يمكنهم أن ينفذوا من ذلك؟ لا لا يمكنهم هذا لأنه لا يمكن أن ينفذوا إلا بسلطان أي بسلطة وقدرة يستطيعون بها أن ينفذوا وهذا غير ممكن. ولهذا قال بعدها يرسل عليكما شوار من نار ونحاس فلا تنتصران وهذا يكون يوم القيامة. فإن الله سبحانه وتعالى قال قبل هذه الآية سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض إلى آخره. هذه الآية الكريمة إذا تأملها الإنسان وتأمل السياق الذي قبلها وبعدها علم قطعا بأنها إنما تكون يوم القيامة. وحين صعد الناس بما علمهم الله تعالى من الصنائع حتى خرجوا من أجواء الأرض إلى الفضاء ووصلوا إلى القمر قام كثير من الناس بتحريف هذه الآية وقال إنها تدل على ما وصل إليه الناس من الصعود إلى الفضاء والوصول إلى القمر وهذا خطأ ولا يجوز لنا أن نفسر كلام الله وأن نلوي أعناق الآيات إلى أمور حدثت أو إلى آراء وأفكار قال بها من قال بها من علماء الغرب أو علماء الشرق، وذلك لأن الشيء الحادث لا يحتاج إلى إقامة دليل من الوحي، الشيء الحادث الواقع لا يحتاج إثباته إلى دليل من الوحي لأنه واقع فهو معلوم بالحس، وما كان معلوم بالحس لا يمكن إنكاره. فما علمه الناس من عجائب الكون التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون العظيم الواسع، ما علمه فإنه لا يحتاج إلى أن نتأسف في دلالة القرآن أو السنة عليه حتى ننوي أعناق الأدلة لتلتفت إلى هذا المعنى الواقع المحسوس. كما أن بعض الناس ربما يؤول بعض الآيات، والأصح يحرك بعض الآيات إلى معاني يتوقعها من يتوقعها من الناس فيستدل بها على ذلك، ثم تحدث آراء وأفكار أخرى تخالف هذه الآراء التي حرف الآيات إليها، فيكون تفسير القرآن بالرأي الذي تبين بطلانه يكون جناية على كتاب الله عز وجل. والذي أنصح به إخواني الذين يحاولون أن يجعلوا من القرآن الكريم أو من السنة النبوية دلالة على نظريات حادثة أو على أمور واقعة مع بعد دلالة النصوص عليها، إني أنصحهم بأن يدعوا الأمور تجري حتى يتبين الأمر، فالنظريات نظريات حتى يشهد لها الواقع، والشيء الواقع واقع لا يحتاج إلى إثباته بالوحي. وربما نستشهد لنظرية قال بها من قال بها من الناس بآيات من القرآن أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتبين بطلان هذه النظرية، وحينئذ يكون هذا قدحا في الكتاب وفي السنة، لا سيما عند أعداء المسلمين. الحذر الحذر من سلوك مثل هذه الطريق، دعوا العلوم الكونية يشهد لها الواقع. نعم إذا وجد في القرآن ما يدل عليها دلالة واضحة أو بإشارة سليمة ليس فيها تكلف ولا تعسف فلا مانع من أن نستدل في القرآن، لكن بشرط أن لا يكون مجرد نظرية، لأن النظرية قد تخطئ، ولكن يكون أمرا واقعا محسوسا. كما استمعنا أيضا فيما قرأه إمامنا في هذه الليلة إلى سورة الواقعة، تلك السورة العظيمة التي قسم الله فيها الناس إلى ثلاثة أقسام بعد قيام الساعة وعند الموت. ففي أول السورة قسم الله الناس بعد قيام الساعة إلى ثلاثة أقسام، سابقون وأصحاب يمين وأصحاب شمال، فقال في السابقين والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وقال في أصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود، إلى أن قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وقال في أصحاب الشمال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين في الدنيا منعمين بأبدانهم بملابسهم بمراكبهم بمساكنهم في غاية ما يكون الترف، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. أما عند الموت فقسم الله تعالى الناس إلى ثلاثة أقسام أيضا، فقال سبحانه وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. إذا بلغت يعني الروح وصلت الحلقوم، لأن الروح تخرج من أسفل البدن إلى أعلى البدن. وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. أنتم حينئذ تنظرون إلى أي شيء؟ قيل إنكم تنظرون إلى الميت ولا تستطيعون أن تصنعوا شيئا. لو استطاع الإنسان أن يفدي هذا الميت بنفسه لفعل، ولكن لا يستطيع، لا يستطيع أن يمنع هذه الروح التي وصلت إلى الحلقوم أبدا. وقيل أنتم تنظرون خطاب للذين احتضروا، تنظرون إلى الملائكة، ولهذا قال: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أي لا تبصرون الملائكة الذين حضروا إلى هذا الميت. قال الله تعالى بعد هذا: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. من المقربون؟ السابقون هم المقربون، لقوله في أول السورة: والسابقون السابقون أولئك المقربون. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. ففتش يا أخي بنفسك، هل أنت من السابقين؟ هل أنت كلما ذكر لك خصلة من خصال الخير، من عبادة، من عبادة لله أو إحسان إلى عباد الله، سبقت إليه وانتهزت الفرصة في الوصول إليه؟ أم أنت من المتساهلين؟ وهل أنت قائم بما أوجب الله عليك، تارك لما حرم الله عليك، أو أنت مضيع لذلك، متلف نفسك، هارق في دنياك؟ على كل حال، هذه مواعظ، وكفى بالقرآن واعظا. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن اتعظ بكتاب الله عز وجل وانتفع به، وصار الكتاب قائدا له إلى الجنة لا سائق له إلى النار. اللهم صل وسلم على رسول الله. ثم نرجع بعد هذا إلى موضوع حديثنا في هذه الليالي المباركة، وكنا تكلمنا على إقامة الصلاة وذكرنا ثلاثة أمور من إقامتها، وهي من يعرفها؟ نعم
الوقت،
نعم
والطهارة،
نعم
والعورة.
أحسنت، الوقت والطهارة والعورة، السبع، الوقت والطهارة والعورة. وذكرنا أن الأوقات خمسة، أربعة منها متوالية وواحد منفصل. الأربعة المتوالية الأخ، لا لا،
أربعة متوالية،
نعم قف.
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا
اذكرها لي، بس اذكر أربعة متوالية.
وجوه الوجه،
وش تكلم بالأوقات الآن؟
الظهر والعصر،
نعم،
والمغرب، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر،
هذه الأربعة متوالية.
لا، الأربعة متوالية: الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
نعم،
الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه الأربعة متوالية، والفجر
منفصل. طيب أسرع، ما هو الدليل على أن هذه الأربعة متوالية والفجر منفصل؟ تفضل. لكن ما هو الدليل على ان هذه الاربعه متواليه؟ الدليل الدليل اسرع. طيب
اقل الصلاه لدروك الشمس والقران الفجر ان القران
الفجر. طيب احسنت اسرع نكمل له ما فينا. اقم الصلاه لدروك الشمس الى غسق الليل ثم قال وقران الفجر. لدروك الشمس اي زوال الشمس الى غسق الليل منتهى ظلمته الى من نصف النهار الى نصف الليل كل هذا محل اقامه الصلاه. ثم قال وقران الفجر. وقد بينت السنه ان وقت الظهر من الزوال الى ان يصير ظل كل شيء مثله ووقت العصر من ذلك الى اصفرار الشمس في حال الاخيار والى غروبها في حال الاضطرار وان وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر ووقت العشاء من مغيب الشفق الاحمر الى نصف الليل وان وقت الفجر من طلوع الفجر الى طلوع الشمس. فنصف النهار الاول ليس وقت صلاه فريضه ونصف النهار ونصف الليل الاخير ليس وقت صلاه فريضه. طيب الطهاره ذكرنا ان الله تعالى ذكر نوعين من الطهاره طهاره الماء وطهاره التراب وان طهاره الماء إما عن حدث أكبر أو عن حدث أصغر وتختلف باختلافهما وأما طهارة التراب فإنها لا تختلف بالنسبة للحدث الأصغر والأكبر لأن كلها مسح الوجه والكفين. وذكرنا شروط وذكرنا ستر العورة وأنه لا بد أن يكون بثوب مباح طاهر ساتر للبشر. طيب وقلنا إنه إذا كان الثوب نجسا فإنه لا يصح أن يستتر به المصلي. إذا كان محرما فإنه لا يصح أن يستتر به المصلي. إذا كان غير ساتر بل يصف البشرة فإنه لا يصح أن يستتر به المصلي لأنه غير ساتر. وتكلمنا على ما قاله الفقهاء في أقسام العورة وأنها ثلاثة أقسام مخففة ومغلظة ومتوسطة. فالمخففة عورة الصبي ما بين 7 سنين إلى 10 فهذه الفرجان فقط. ومغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة وهي جميع جسدها ما عدا الوجه فليس بعورة في الصلاة لكنه عورة في النظر. ومتوسطة وهي عورة من سوى هذين يعني من سوى الصبي الصغير ومن سوى المرأة الحرة البالغة فدخل في ذلك عورة الرجل من 10 سنوات إلى منتهى كبره وعورة المرأة غير البالغة وعورة المرأة غير الحرة فهذه كلها ما بين السرة والركبة على ما قاله الفقهاء رحمه الله. وحذرنا من شيء يستعمله بعض الناس وهو أنهم يلبسون ثيابا خفيفة على سراويل قصيرة لا تبلغ الركبة فيبدو الفخذ بينا ظاهرا فهؤلاء لم يستروا عورتهم ولا تصح صلاتهم لا فريضة ولا نافلة. طيب من إقامة الصلاة استقبال القبلة لقول الله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. قال أهل العلم فمن أمكنه مشاهدة الكعبة وجب عليه أن يتجه إلى نفس الكعبة ومن لا يمكنه وجب عليه أن يتجه إلى جهتها. فالبعيد من الكعبة ولو كان في مكة فرضه أن يتجه إلى جهة الكعبة لأنه لا يمكنه مشاهدتها، والذي يمكنه مشاهدة الكعبة يجب أن يتوجه إلى عين الكعبة. وهنا أنبه على ما نشاهده الآن في المسجد الحرام، نشاهد كثيرا من المصلين يصلون في المصابيح يعني في الجانب المسقط، بل ويصلون أحيانا في الصحن الجانب المكشوف، فتجدهم يتجهون إلى غير عين الكعبة، وهذا يقتضي أن تكون صلاتهم باطلة، لأنه لا بد أن يتجهوا إلى عين الكعبة يعني إلى البناء نفسها. طيب، هل يصح الاتجاه إلى الحجر؟ قال العلماء الحجر ليس كله من الكعبة، بل الذي من الكعبة مقدار 6 أذرع ونصف تقريبا، هذا من الكعبة، والزائد ليس من الكعبة. فإذا اتجهت إلى طرف الحجر مما يلي البناية القائمة فإن اتجاهك صحيح وسليم. هذا الحجر يسميه كثير من العوام حجر إسماعيل، إسماعيل ابن إبراهيم الذي شارك أباه في بناء الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من الكعبة من البيت وإسماعيل. ولكن هذه التسمية خطأ ليس لها أصل، فإن إسماعيل لم يعلم عن هذا الحجر. أتدرون ما سبب هذا الحجر؟ سببه أن قريشا لما بنت الكعبة وكانت بالأول على قواعد إبراهيم ممتدة نحو الشمال، فلما جمعت نفقة للكعبة وأرادت البناء قصرت النفقة وصارت لا تكفي لبناء الكعبة على قواعد إبراهيم، فماذا صنعوا؟ قالوا إذن نبني ما تحتمله النفقة والباقي نجعله خارجا ونحجر عليه حتى لا يطوف أحد من دونه. إذن سمي حجرا لأن قريشا حجرته حين قصرت بها النفقة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وهي على ما كانت عليه، لها باب مرتفع من جانب واحد ولها هذا الحجر، والحمد لله الذي كان الأمر على ما كان عليه، لأنها لو بنيت الكعبة على ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام لولا المانع، لو بنيت لكان في هذا مشقة عظيمة على الناس، لا سيما في مثل أزماننا هذه، أزمان الجهل والغشم وعدم المبالاة بعباد الله. لو كانت الكعبة كما أراد النبي عليه الصلاة والسلام مستورة ولها بابان، باب يدخل من الناس وباب يخرج منه، فما ترون أن الناس يفعلون عند الدخول والخروج؟ نعم، يقتل بعضهم بعضا، يقتل بعضهم بعضا. ولكن ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام من كون الناس، من كون الكعبة يكون لها باب، باب يدخل منه وباب يخرج، تحقق في الواقع. فالآن الحجر له باب، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه، مع أنه مكشوف واسع ومهوى، وهذا من نعمة الله. جملة معترضة لو أن أحدا طاف بين البناية القائمة وبين جدران الحجر هل يصح طوافه؟ رجل يطوف ودخل من باب الحجر وخرج من الباب الآخر يصح؟ لماذا؟ لأنه طاف داخل الكعبة، والله عز وجل يقول وليطوفوا بالبيت ولم يقل وليطوفوا في البيت. شوف اللغة العربية كيف، لو قال وليطوفوا في البيت صار الطواف داخل الكعبة لأن فيه الضربية، لكنه قال وليطوفوا بالبيت، والباء هنا للاستيعاب يعني يستوعب البيت فيطوف به. طيب لكن احتج عليه المحتج وقال إني رأيت زحاما شديدا، فرأيت الدخول من هذا الباب والخروج من الباب الثاني، رأيت فيه فائدتين. قلنا تفضل ما هما؟ قال الفائدة الأولى اختصار المشي، وهذا صحيح فائدة ولا لا؟ طيب الفائدة الثانية السلامة من الزحام، هذا أسهل، وهذه فائدة ثانية ولا لا؟ طيب فماذا نقول له؟
الحمد لله رب العالمين وجيب علينا الفوائد الخاصة بالإنسان ليس مقدم على الأحكام، لأنه ما أخذ الله ورسوله هو مقدم.
طيب اسرح. نجيب على ذلك بأن نقول إن الشرع ليس تابعاً لما يعتقد الإنسان أنه فائدة، بل الفوائد تابعة للشرع، وما أمر به الشرع فهو الفائدة، وأنت الآن لو استفدت هذه الفائدة لكن حرمت من إتمام الطواف. وعلى هذا فإننا نأمره بأن نعيد طوافه على وجه سليم. طيب القبلة، انتبه، استقبال القبلة شرط، لكن شرط لصحة الصلاة، لكن بشروط أن يكون الإنسان قادرا عليه، فإن كان عاجزا لم يجب عليه استقبال القبلة، مثل أن يكون مريضا وليس عنده من يوجهه إلى القبلة فنقول له اتجه حيث ما شئت. ثانيا إذا كان في شدة الخوف، أو بعبارة أصح إذا كان الإنسان خائفا لو استقبل القبلة، مثل أن يكون هاربا من عدو أو هاربا من سيل أو هاربا من نار، فحان وقت الصلاة وهو هارب على وجهه، ففي هذه الحال نقول صل على حسب حالك واتجه حيثما كان وجهك. لماذا؟ لأنه عاجز عن استقبال القبلة في هذه الحال. الشرط الثالث أن لا يكون في تطوع في سفر، فإن كان متطوعا في سفر فإنه يصلي حيث كان وجهه ولا يجب عليه استقبال القبلة. وبناء على ذلك إذا كنت بالسيارة وأردت أن تتطوع فلك أن تصلي حيث كان وجهك ولا حرج عليك. طيب هل يكون هذا التطوع للركاب والسائقين أو للركاب فقط؟ نعم لهم جميعا، إلا أن السائق يخشى إذا اشتغل في الصلاة أن يغفل عن واجب الانتباه في السياقة، ويكون معرضا نفسه ومن معه للخطر. طيب إذا كان الإنسان في طائرة وحان وقت صلاة الفريضة فكيف يستقبل القبلة؟ نقول إذا كان في طائرة وحان وقت صلاة الفريضة فإن أمكن أن يأتي بالفريضة مستقبل القبلة يقوم في القيام ويرفع في الركوع ويأتي في السجود فليصلي في الطائرة ولا حرج. أما إذا كان لا يمكنه الاستقبال ولا يمكنه القيام ولا الركوع ولا السجود فإنه لا يصلي الفريضة إلا إذا خاف فوت الوقت. أما إذا لم يخف فوت الوقت فلينتظر حتى يهبط ويصلي الفريضة على الأرض. والنافلة يصلي على الطائرة، هنا النافلة يصلي على الطائرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به. طيب إذا كنت في بلد لا تعرف القبلة فهل تجتهد أو تسأل؟ نعم، قال العلماء إن الذي في البلد يسأل ولا يجتهد، لأن الاجتهاد إنما يصار إليه عند الحاجة إليه. فتسأل أهل البلد، تسأل صاحب البيت الذي أنت مستأجره أين القبلة، فإذا أخبرك وهو ثقة عملت به. طيب فإن صليت باجتهاد وتبين الخطأ فإن المعروف عند أهل العلم أنك تعيد، قالوا لأن الحضر ليس محلا للاجتهاد، بخلاف ما إذا كنت في السفر واجتهدت إلى القبلة وتبين الخطأ فإنك لا تعيد، لقول الله تعالى والله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ومن إقامة الصلاة أن يأتي الإنسان بها مطمئنا في القيام والقعود والركوع والسجود. وما معنى الطمأنينة؟ معنى الطمأنينة التأني بحيث يستقر كل فقار في مفصله، هذه الطمأنينة. فإن أسرع فيها على وجه لا طمأنينة فيه فإن صلاته تبطل. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان الرجل لا يطمئن في صلاته، قال له ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع الرجل وصلى ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع الرجل فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. انتبه، في كل ركن يقول النبي صلى الله عليه وسلم له حتى تطمئن. إذن لا بد من الطمأنينة. ونحن هنا في المسجد الحرام وفي غيره نشاهد كثيرا من الناس لا يطمئنون، لا سيما في القيام بعد الركوع أو في الجلوس بين السجدتين. هؤلاء لو صلوا ألف مرة على وجه لا طمأنينة فيه فإنه لا صلاة لهم. ولذلك من حقهم علينا إذا رأيناهم أن نبين لهم، لأنهم قد يكونون على جهل، فنبين لهم الحق ونقول لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للرجل الذي لم يطمئن إنك لم تصلي. ثم إن الواجب في حال الصلاة أن يتدبر الإنسان أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينفي الصلاة في قول لم تصلي إلا لانتفاء واجب فيها، لأن الشيء لا يمكن أن ينفى إلا لانتفاء واجب فيه، لا ينفى لانتفاء مستحب، اللهم إلا بدليل يدل على ذلك، كما سبق أن قسمنا النفي إلى ثلاثة أقسام. طيب، قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا اقرأ ما تيسر معك من القرآن ولم يعين، فهل يجوز للإنسان أن يقرأ آية أو آيتين ثم يركع؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وبين في أحاديث أخرى أنه لا بد من قراءة الفاتحة، حيث قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وفي حديث آخر كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، والخداج الشيء الفاسد الذي لا ينفع. ولا تسقط الفاتحة إلا في سورة واحدة فقط، وهي ما إذا جاء الإنسان إلى المسجد ووجد الإمام راكعا، فإنه في هذه الحال يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع، وتسقط عنه الفاتحة في هذه السورة. انتبه. إذا قال قائل ما هو الدليل؟ فالجواب الدليل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فأسرع ثم ركع قبل أن يدخل في الصف ثم دخل في الصف، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم سأل من الذي فعل ذلك، فقال أبو بكرة أنا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. الشاهد قوله ولا تعد، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الركعة التي أسرع إليها ليدرك ركوعها، ولو كان لم يدركها لبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. ولهذا لما صلى الرجل الذي لا يطمئن قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وهذا القول هو مقتضى هذا الحديث من حيث الدلالة، كما أنه مقتضى النظر من حيث القياس. كيف ذلك؟ لأن قراءة الفاتحة إنما تجد في حال إيش؟ في حال القيام، والقيام في هذه الصورة قد سقط من أجل متابعة الإمام، فإذا سقط القيام سقط ما وجب فيه وهو قراءة الفاتحة. هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. طيب، إذا كان الإنسان مأموما هل يكتفي بقراءة الإمام؟ الجواب في خلاف بين العلماء، منهم من قال إن قراءة الإمام تكفي عن قراءة المأموم مطلقا في السرية والجهرية، ومنهم من قال إنها لا تكفي عن قراءة المأموم لا في السرية ولا في الجهرية، ومنهم من قال إنها تكفي عن قراءة المأموم في الجهرية دون السرية. والذي يظهر لي من الأدلة أن قراءة الإمام لا تسقط القراءة عن المأموم لا في السرية ولا في الجهرية، وأن الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية لعموم الأدلة الدالة على ذلك. حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حديث أبي هريرة: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. وهذا مطلق. فإن قال قائل: لماذا لا نختار القول الوسط في هذه المسألة ونقول إنها الإمام يتحملها في الصلاة الجهرية لقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فإذا قرأ إمامي فأنا مأمور بالإنصات، وقراءتي على خلاف هذا الأمر. فالجواب أن هذا القول يجب المصير إليه لولا أن أهل السنن رووا من حديث عبادة بن الصامت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الفجر، فلما انصرف قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا الحديث نص في أن الإمام لا يتحمل قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية. وما دام الحديث قد دل على ذلك فإن الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون تحمل على غير قراءة الفاتحة، وأن الإمام إذا كان يقرأ فإنه لا يجوز للمأموم أن يقرأ سوى الفاتحة كالآيات أو السور التي يقرأها الإمام أو غيرها أو غيرها. من إقامة الصلاة أيضا أن يصليها الإنسان في جماعة، فإن الجماعة واجبة على الرجال في الحضر وفي السفر، لأن الأدلة الدالة على وجوبها لم تقيد ذلك في الحضر، بل إن الله أمر بإقامة الجماعة في حال القتال، فقال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قتاله خارج المدينة في سفر، ولم يسقط الله سبحانه وتعالى الجماعة عنهم في حال القتال، فدل ذلك على وجوب الجماعة على المسافر كما تجب على المقيم. وما نشاهده كثيرا من وجود أناس مسافرين عند المساجد في الأسواق، تقول له: ادخل صل، فيقول: أنا مسافر. يظن أن الجماعة تسقط عن المسافر، فهذا خطأ، بل الواجب أن يصلي المسافر وغير المسافر مع جماعة المسلمين. وفي هذه الحال نبين أن موقف المأموم مع الإمام لا يخلو من أربع حالات: متابعة وموافقة ومسابقة وتخلف. عدها لنا:
متابعة ومخالفة ومسابقة ومتخلف.
زين، طيب، متابعة وموافقة ومسابقة وتخلف. المتابعة أن يأتي بالأفعال بعد إمامه مباشرة، إذا ركع ركع، إذا سجد سجد، إذا قام قام، الموافقة أن يفعل هذه الأفعال مع إمامه، مثل أن يركع مع إمامه ويسجد مع إمامه ويقوم مع إمامه. التخلف أن يبقى كثيرا بعد الإمام، كما نشاهد بعض الناس يبقى ساجدا والإمام قد قام، وربما يكون الإمام قد قرأ الفاتحة أو أكثر منها وهذا لم يزل على سجوده يدعو الله، هذا نسميه تخلفا. الرابع المسابقة بأن يقوم أو يقعد قبل الإمام أو يركع أو يسجد قبل الإمام. فما حكم هذه الحالات؟ استمع.